الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا. حتى قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته، وإلا رددته ورددت معه درهما. قال: هو الذي قال الله عز وجل فيه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
وقال جميع المكاسب غير الشرعية من أكل أموال الناس بالباطل، وصور ذلك كثيرة جدا. الربا وما يتضمنه الربا بنوعيه، سواء كان ربا فضل أو كان ربا نسيئة، وجميع المعاملات المحرمة من الحيل أيضا على أمور غير شرعية ليصل بها الإنسان إلى المحرم، وهذه أشد من المحرم المباشر، لأن فيها من التلبيس والتدليس والإغراء للناس بالاقتداء به ما فيه، وكذلك أيضا ما يكون من غصب وسرقة وتحايل وغش وتدليس وتلبيس وغير ذلك من هذه المعاملات، كلها محرمة، ولا يحل الإنسان مكسب إلا على وفق الشريعة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحل بين وإن الحرم بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع. فالإنسان يتحرى الكسب الحلال، ويتحرى أن لا يدخل بيته أو يدخل جوفه إلا ما أحل الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخرج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فلا ينبغي الإنسان أن يكسب مالا أو أن يربح مالا أو يدخل مالا إلى بيته أو طعاما إلى جوفه إلا إذا كان متيقنا أن هذا المال مباح وحلال، وإلا كان حراما، ولا يأخذ ما فيه شبهة، وإنما يأخذ ما كان حلالا بينا، فإن كان عنده شبهة سأل أهل العلم عن ذلك قبل أن يقدم على أمر لابد أن يسأل أهل العلم عن ذلك. نعم.
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله وساق بسنده عن عبد الله في الآية قال: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل أموالنا، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكيف للناس؟ فأنزل الله بعد ذلك: ليس على الأعمى حرج، الآية، وكذا قال قتادة. وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قرئ تجارة بالرفع وبالنصب.
هذه الآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، إنما نزلت بهذا السبب أنهم قالوا إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكيف للناس؟ وتورع الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك ليس على الأعمى حرج ولا على الأحرج حرج، طالما أنك تأكل في بيوت أذن لك أن تأكل فيها سواء إذنا مباشرا أو إذنا عرفيا، فالعادة تجري بأن الإنسان إذا دخل عند أبيه عند أمه عند عمه عند خاله هو دخل عندك أو كذا أن الطعام يكون مبذولا، فلا يحتاج إلى إذن لفظي، بل إن الإذن العرفي كاف في هذا، فلا حرج عليك. نعم.
وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قرئ تجارة بالرفع وبالنصب، وهو استثناء منقطع كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، ولكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال كما
نعم.
قال
قرئت تجارة بالرفع والنصب إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة، فبالرفع تكون كان تامة اكتفت بمرفوعها إلا أن تكون تجارة، وعلى النصب تكون كان ناقصة تحتاج إلى خبر إلى أن تكون تجارة، وتجارة هذه خبر لكان واسمها ضمير مستتر، هذا توجيه القراءتين، فعلى الرفع تكون كان تامة وعلى النصب تكون كان ناقصة. قوله إلا هذا من الإنسان المنقطع، يعني يريد أن يقول بعد قوله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، لا تظنوا أن هذه من الباطل ولكن الله أباحها، هذا لو كان الاستثناء متصلا، لو كان الاستثناء متصلا لكذا المعنى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فيكون هذا من الباطل، لكن الله أباح، ليس الاستثناء متصلا وإنما الاستثناء منقطع، والاستثناء المنقطع لا يدخل ما بعد الأداة فيما قبلها في الحكم، ولكنه يكون حكما له حكمه الخاص، وتكون الأداة هنا بمعنى ولكن، والمعنى يا أيها الذين أمنوا لتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا معنى تام، ولكن إن كانت تجارة عن تراض منكم هذه قلوها فإنها طيبة ومباحة وليست محرمة، وليست محرمة، هذا معنى الاستثناء منقطع، أي أنه لا يدخل مع ما قبله في الحكم، وإنما يكون على الاستئناف، ويكون تكون الأداة هنا بمعنى ولكن، ولكن إن كانت تجارة عن تراض منكم كلوها هذه مباحة وليست من المحرمات، وليس هذا فقط في التجارة بل في كل مال، طالما أن أخاك قد بذل لك هذا المال عن طيب نفس منه فلا حرج عليك، كما جاء في الحديث لا يحل لمسلم أن يأكل مال أخيه إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه، فإن بذل لك طعاما كله، إذا ما بذل لك طعاما فلا ينبغي أن تأخذه، لا بد في كل شيء من استئذان، فمال أخيك وطعام أخيك وشراب أخيك ولباس أخيك ومركب أخيك لا يجوز لك أن تستعمله إلا بإذن، ولهذا من الاستعمال على خلاف المشروع أن يكون عندك وديعة فتستعمل هذه الوديعة التي أودعها عندك فلان، تستعملها من غير استئذان الله ومن غير رجوع إليه، هذا لا يجوز، هذه الأمانة تقتضي ألا تفك كيسها فضلا عن أن تستعملها فيما يخصك أنت، وتقول مثلا أنا أستعملها وإذا أتاني مال في آخر الشهر فإنني أسدد مال أخي وما يدريك، ثم حتى لو أنك سددت فقد انتفعت بمال لا يحل لك أن تنتفع به، فالأصل هو المنع إلا أن يأذن لك، اللهم إلا إذا كان قد أذن لك أو بينكما إذن عرفي، فالإذن العرفي يحل محل الإذن المكتوب أو الإذن الملفوظ، المهم إذا كان بينكما شيء فهذا له حكم آخر، إنما الأصل أن أخي له ماله وله طعام وله شراب وله لباس وله مركبه وله خصوصياته وله وله، حتى قال العلماء ما ينبغي الإنسان أن يفتح كتاب أخيه الخاص كراسته دفتره لعله يكتب شيء لعله كذا، الآن مثلا جهازه ما ينبغي لك أن تدخل على جهازي وتفتح الملفات أو غير ذلك، هذا من الباطل لا ينبغي. هناك أسرار اللهم الله أعلم قد تفتح فتجد كلاما مكتوبا لا ينبغي أن تقرأه، تجد بعض الأشياء. فالأصل أن ما يخص أخاك هذا له لا ينبغي لك أن تفتحه ولا أن تطلع عليه إلا أن يأذن لك، إلا أن يأذن لك. كذلك من جميع بقى ما يتعلق بخصية الإنسان، ما ينبغي الإنسان أن يقتحم هذا فله خصيته. نعم،
كما قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكقوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى.
يعني هذا يدل على الاستثناء المنقطع، بيأتي أمثلة على الاستثناء المنقطع. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم،
ومن هذه
ليس الآية معناه أنها تكون محرمة حينئذ، بل هي حق، أي ولكن يخرج من ذلك النفس إذا قتلت بحق. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، طبعا ما يذوقون فيها موتا أصلا، أي ولكن الموتة الأولى التي جرت عليهم هذه مضت. نعم،
ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي رحمه الله تعالى على أنه لا يصح البيع إلا بالقول، لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة، فإنها قد لا تدخل على قد لا تدل على الرضا ولا بد. وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم، فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعا، فصححوا بيع المعاطاة مطلقا. ومنهم من قال: يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا، وهو احتياط نظر من محقق المذهب، والله أعلم.
نعم، البيع إما يكون بيعا ناجزا بالقول، فأقول بعتك هذه، تقول اشتريت منك هذه، بعتك هذه بعشرة، تقول اشتريت هذه بعشرة، هذا بيع قائم على القول، وهذا قمة التراضي، إلا أن يكون عن إكراه. الثاني بيع المعاطاة، معاطاة ما يكون فيها قول من الطرفين أو قول من أحد الطرفين، ما يكون فيها، وإنما يتعاطى الناس هذا البيع بموجب شيء متفق عليه. يعني مثلا أنا عندي مثلا أكياس خبز كيستها على في المحل، ومعلوم أن هذا الكيس بجنيه مثلا، بجنيه، فيأتي واحد يضع الجنيه ويأخذ الكيس ويمشي، وربما لا يكون صاحب المحل موجود في بعض الأحيان، فيضع الجنيه في مكان معين ويأخذ الكيس ويمشي. ليه؟ لأن هذا عرف قائم. ومثل الأجرة الآن، واحد ركب توك توك مش لازم يقوله في كل مرة أنت تأخذ كام، الأجرة كام، معروف أن الأجرة مثلا 2.5 جنيه، خلاص بينزل ويعطيه ويمضي ويمشي. فهذا يسمى بيع المعاطاة، اللي هو أن تأخذ خبزا، أن تأخذ مثلا مبيعا معلوم السعر والثمن فتعطي وتأخذ بدون أن تتكلم. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول يمنع هذا، ويقول قد يكون هذا عن رضا وقد لا يكون عن رضا، وإنما البيع يكون بالقول لأن هذا هو من تمام الرضا. لكن الجمهور على جواز بيع المعاطاة، وأن هذا لا حرج فيه، وهو الأصل، هذا لا حرج فيه، إلا أن تكون هذه المعاطاة دل على عدم الرضا أو أخذت بسيف الحياء أو غير ذلك، فهذا يمنع، هذا يمنع. لكن إذا كانت معاطاة معروفة مضبوطة جارية بين الناس، هذا الشيء سعره معروف ومبذول ولا إشكال فيه، فحينئذ تأخذ هذه البضاعة وتعطيه السعر ولو لم تتكلم، فليس الكلام شرطا في هذا، فتصح المعاطاة، وهو قول الجمهور، سواء كانت في المحقرات أو الأمور الكثيرة، طالما أن الأمر منضبط. لكن متى يمنع المعاطاة؟ تمنع المعاطاة إذا لم يكن الأمر منضبطا، أو يقع خلاف، أو شيء يؤخذ بسيف الحياء. نعم،
وقال
نعم،
وقال مجاهد، نعم.
نعم، شروط الجزائية، شروط الجزائية إذا كان على أشياء غير أموال لا بأس، لا بأس ولا حرج. إن رضيت في هذا البيت تدفع 50,000، إن رضيت في هذه البيعة بعد كذا تدفع كذا، لا إشكال. لكن إن كانت مقابل أموال فيها محرمة، تقول إن لم تسدد في الوقت الفلاني تدفع كذا، هذا يكون مال مقابل مال، فهذا لا يجوز لأنه من الربا. لكن ترجع في البيعة، نروح بيعة البيت كلفت 100,000 50,000، تأخذ بيتك مرة ثانية تدفع 50,000 أو 100,000 لأنك فوتت عليه فرصة، هذا لا بأس.
وقال مجاهد: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بيعا أو عطاء يعطيه أحد أحدا. ورواه ابن جرير وساق بسنده عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما. هذا حديث مرسل، ومن تمام التراض إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ البخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا.
نعم، حديث الصحيحين، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. هذا فيه أن الشارع أعطى خيار المجلس، أي أن المجلس بنفسه يمثل خيارا ما لم يتفرقا بالأبدان لا بالأقوال في المجلس. فإذا كان واحد قد باع رجلا شيئا ثم هو في هما في المجلس وتم استلام الأموال والثاني استلم السلعة، ثم بدأ لأحدهما أن يرجع في المجلس قبل أن يتفرق، فلمن يريد أن يرجع له ذلك، وليس الآخر أن يمنعه، يقول بيع تم، أنا استلمت مالي وانت استلمت بضاعتك. طالما أن المجلس قائم فله الخيار في ذلك، لو رجع لا بأس بهذا، هذا يسمى بخيار المجلس. اللهم إلا إذا اشترط شرط عدم الخيار، يعني قال نكتب عقد الآن أنه إذا تسلمت الأموال وأنا تسلمت السلعة فلا رجوع، يلا نكتب، قال أنا موافق وكتبوا العقد وكذا وخلاص، هذا أعطاه ماله والثاني أعطاه سلعته، ثم تكلم في موضوع آخر أو إلى آخره، فأراد أحدهم أن يرجع، نقول لا. ليه؟ لأنه تم اشتراط رفع هذا الخيار، والمسلمون على شروطهم. وقد جاء النص أيضا بهذا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إلا أن يوقعه أحدهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني إلا أن يترافع فيه أو يرفعه. أما إذا لم يكن كذلك فالمجلس له خيار حتى ولو انصرف عن الموضوع، يعني تم البيع والشراء ثم تكلم في موضوع آخر وكذا، حتى ولو حصل ذلك فإنه إيه؟ فإنه يبقي خيار المجلس. لكن إن تفرق بالأبدان فلا بأس ولا حرج، يبقى هنا تم البيع، هذا يسمى بخيار إيه؟ المجلس. وهناك خيار الشرط، أن يشترط شرطا، أن يكون هناك خيار لمدة أسبوع أو مدة شهر أو كذا، هذا لهما كذلك. نعم.
وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف، ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى 3 أيام بحسب ما يتبين فيه حال البيع، ولو إلى سنة في القرية ونحوها، كما هو المشهور عن مالك رحمه الله، وصححوا بيع المعاطاة مطلقا، وهو قول في مذهب الشافعي. ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعها، وهو اختيار طائفة من متأخر الأصحاب، والله أعلم، كما هو متفق عليه.
المهم نحن نرجع إلى أحكام البيوع وننضبط بأحكام البيوع في الشريعة، والشريعة الحمد لله محكمة في كل باب، ما في باب يقع فيه نزاع إلا من قبلنا نحن حينما نبتعد عن الشريعة، وإلا الحمد لله الشريعة ضبطت جميع أمور الناس، ما فيها شيء إلا وقد ضبطته. بيوع، أنكحة، معاملات، جهاد، كل شيء ضبطته آداب، كل شيء ضبطته الشريعة والحمد لله. لكن نحن إن خرجنا عن الشريعة حصل ما حصل. نعم.
وقوله ولا تقتلوا أنفسكم أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل إن الله كان بكم رحيما أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهكذا رواه أبو داود من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به. ورواه أيضا عن محمد بن أبي سلمة عن ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحر.
نعم الحديث
الحديث
نعم. ففي أن الإنسان إذا كان استعمال الشيء سيضره مثل استعمال الماء إذا عجز عن التسخين استعمال الماء البارد في شدة البرد وفي الصحراء وعجز عن التسخين فإنه يعدل إلى التيمم. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص. وأضاف ابن كثير في تفسيره في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ولتقتلوا أنفسكم أضاف إلى ما هو معهود معروف في نهي الإنسان عن قتل عن القتل فلتقتلوا أنفسكم تتناول أن يقتل نفسه هو وهذا محرم ولا يجوز بحال من الأحوال ولا حتى في الحالات التي يسمونها جهادا ويتفجير النفس لا يجوز. هذا نص محكم لا استثناء له في الشريعة قط. قتل النفس هذا لا استثناء فيه له في الشريعة قط. لا يجوز لأحد أن يقتل نفسه أبدا ولو كان يقاتل عدو يجاهد عدو ويقولون هذه الوسيلة لم تكن معروفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من باب الاجتهاد. نقول وسيلة لم تكن معروفة على عهد رسول الله لكن نص كان معروفا على عهد رسول الله ويبقى محكما إلى يوم القيامة. ويقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يدي وكذا وكذا إلى آخر الحديث. من قتل نفسه حتى ولو كان كما يقال على وجه الجهاد في سبيل الله كيف وهو وجه إفساد وليس وجه جهاد إنما هو لقتل أبرياء لا يجوز له قتلهم وافتئات بين يدي السلطان. وهؤلاء يعطون أنفسهم حقوق الإمام يعطون أنفسهم حقوق الإمام. أسمع مقطعا لداعش منذ أيام أخرجته وهم يوجهون أو يوجهون خطابا إلى يعني نصارى مصر وأنهم سيعتدون عليهم وأنهم قوم نقضوا العهود والمواثيق وليس هؤلاء أهل عهد ولا أهل ذمة ولا كذا وينبغي قتلهم لأنهم صدر منهم كيت وكيت من اعتداءات وغير ذلك ويعطون أنفسهم حقوق ولاة الأمور. لو افترضنا أنه حصل ذلك من الذي يحاسب هؤلاء؟ الإمام. هؤلاء أعطوا أنفسهم حكم الإمام يعني خلاص تصوروا الشيء ثم صاروا وشرعوا في التنفيذ من تقتيل من اعتداءات من إلى آخره. من الذي أعطاكم هذه الحقوق؟ فهم أعطوا أنفسهم حقوق الإمام العام وهذه مشكلة ومشكلة كبرى هي سبب الخلل أنهم أعطوا أنفسهم الحق في معقبة الناس معقبة نصارى معقبة يهود معقبة مسلمين الحكم عليهم بالردة تنفيذ ما ترتب على الحكم بالردة من القتل وسفك الدماء وغير ذلك وهذا كله اعتداء. حتى ولو قالوا إن الحاكم لن ينفذ شيئا من هذا وإذا لم ينفذ الحاكم شيئا قمنا مكانه من الذي خولكم؟ لو أن الحاكم نفذ ما يلزمه من واجبات فإن الله عز فحسابه على الله سبحانه وتعالى ليس حساب البشر عليكم أنتم. حتى لو افترضنا أن الحاكم لم ينفذ شيئا من ذلك حتى ولو حكموا عن الحاكم بالردة ليس لهم ذلك لأن لغيرهم أن يقتلهم أيضا ويعطي نفسه حقا وبالتالي يتحول الناس إلى أمور الناس إلى فوضى يقتل هذا ذاك بنص يتصوره والآخر يقتل بنص يتصوره وهكذا. ولهذا يحكم بعضهم على بعض بالردة والتكفير. فحتى ولو لم يكن حاكم ولا إمام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، ما قال قم أنت واحكم وافعل وعليك أنت تستوفي الحقوق من الناس، تقتل تاركا للصلاة، تأخذ زكاة من لم يبذلها قهرا، تقيم الحدود، طيب لغيرك أن يأخذ نفس الحق. وبالتالي تصبح فوضى، كل جماعة ترى نفسها هي الجماعة، الجماعة الأم، وأن القائد هو الحاكم الذي ينبغي أن يسمع له الناس وأن يطيعه. هؤلاء لا يعقلون، لا يعقلون، فيعطون أنفسهم هذه الحقوق وليست لهم، حتى لو أنه حصل تفريط أو تعد أو كذا فهذا مرجعه إلى ولاة الأمور، حتى لو كفروا ولاة الأمور فليس لهم أن يعطوا أنفسهم تلك الحقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاش في مجتمعات مشركة ولم يعطي نفسه حق التغيير حتى مكن الله سبحانه وتعالى وصارت دولة إسلام يطبق فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الله عز وجل. وإلا في العهد المكي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفذ شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعفا، ولم ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم سوى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى التوحيد. فهؤلاء مفسدون في الأرض، فضلا عن أن يعطوا أنفسهم حقا أن يقتل هذا نفسه أو أن يقتل هذا أو أن يقتل هذا الشاب أو إلى آخره، ويجعلون هذا من الجهاد في سبيل الله، بل ومن الرغبة العظيمة فيما عند الله عز وجل من رضا. والشباب سبحان الله جمع بين الصفتين اللتين وصفهما وصف بهما النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء في قوله سفهاء أحلام وأحداث أسنان، فلا يعرفون بعلم وليس عندهم عالم يفتي لهم، فما قالوا أفتانا الفوزان أو أفتانا الحيدان أو أفتانا ابن باز أو أفتانا فلان، وإنما ينطلقون من أنفسهم. ثم قام بعض الناس ممن يعني لا دراية له بالعلم ولا يعني فقه هؤلاء، لا دراية بفقه هؤلاء ولا منطلق هؤلاء، فصار يرد عليهم الردود الضعيفة، ظن منهم أنهم بذلك قد ردوا عليهم وافحموهم، وهي ردود لا تساوي شيئا، فليس المجال مجالهم، وإن كانوا يسمون بالمتخصصين أو خريجي الكليات الشرعية هذا باب لا يحسنون أصلا ولا يتقنونه. فبعد أن تغسل يديك من مولد البدوي تأتي ترد على الإرهاب، هم أصلا أنت عندهم إرهابي، لأنك ما غسلت يديك إلا من معاص وبدع لا حصر لها. نظف نفسك أولا وعد إلى الشريعة أولا حتى يقبل منك هذا. وبعدين دي ماركة معروفة، ماركة دي معروفة ما لا يستجيبون لأمثالها، ولا ماركة اللحى والثياب القصيرة والأشياء هذه التي يعني وأفكار هؤلاء، معروف كتبهم ومعروف مدخلهم ومعروف كذا، فما ينبغي ان احنا نقول الارهاب والارهاب وهؤلاء ومش بس كلام عام ما يقتنعون. ثم انت يا من تعلمهم، انت عائد من مولد البدوي ومولد الحسين ومولد ما ادري ايه، وعائد من تحليل غناء، وعائد من تجويز مصافحة للاجنبيات، وعائد من طعن في البخاري ومسلم، وعائد من رد اخبار احاد، ده انت بنوتك سودة، وتيجي بعد ذلك تقنع هؤلاء. تقنع هؤلاء ايه؟ دي عيال متربية في كهوف وبدرومات، دي عيال معروف عندك عندها كذا وكذا، وفلان ذكر وفلان عمل وفلان سوى، وعندهم نقولات وعندهم، انت مش قدها مش قدها. لهذا هؤلاء يثبتون عروش هؤلاء، دول يثبتون عروش هؤلاء. نعم. وقال ابن كثير يضيف الى هذا معنى اخر فيقول ولا تقتلوا أنفسكم، أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل، فإن هذا أيضا من إلقاء الإنسان لنفسه إلى التهلكة إذا ارتكب محارم الله سبحانه وتعالى وتعاطى معاصيه، فإن ذلك يفضي إلى عقوبة الله عز وجل له إن شاء. نعم.
فقال أبو
نعم.
قال
بين إيه؟ أين؟
وأما إذا فعل ما لم يؤمر به حتى أهلك نفسه فهذا ظالم متعد بذلك، مثل أن يغتسل من
تفضلا بأن يقتل نفسه. نعم.
مثل أن يغتسل من الجنابة في الفرد الشديد بماء بارد يغلب على ظالمه أنه يقتل أو يصوم رمضان صوما يفضل إلى آلاف ثلاثة لا يجوز، فكيف بغير رمضان؟ وقد روى أبو داود في سننه في قصة الرجل الذي أصابته جراحة فاستفتى من كان معه هل
نعم.
ثم وكذلك هو حديث عمرو بن العاص لما ثم قال وقتل الانسان نفسه حرام بالكتاب والسنه والاجماع كما ثبت عنه في الصحاح انه قال
كتاب والسنه واجماع ولم يستثنى من ذلك شيء ابدا، انما المستثنى قتل المسلم بحق كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، منها الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدين وفاق الجماعة، يبقى هذا قتل للنفس منين؟ من الحاكم يأمر بقتله أو كذا. أما أن الإنسان يقتل نفسه هو فين الاستثناء هذا؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. أما أن يقتل الإنسان نفسه ولا دليل في ذلك البتة، وكل باستدل به هؤلاء فهو استدلال ينم عن عدم معرفة ودراية بأصول الشريعة، مثل ما استدل الحويني على ذلك وهي الفتوى التي قال فيها بأن هذه جليطة وكذا، استدل على ذلك بمسألة الانغماس وقال بأن جمهور العلماء على الانغماس وظن أن الانغماس وهو الذي يقتل بيد العدو أن هذا دليل على جواز قتل الإنسان نفسه، ظن أن المسألة هي ولهذا قال هذه من أفتى يعني بأن هذا قتل النفس وكذا هذه جليطة، ويقول حسان هذا كذب على الله كذب على رسوله وكذا أن هذا من الكذب أن قتل النفس هذا انتحار أو قتل النفس هذا لا يجوز، فخالفوا كلام العلماء وصفوا كلام العلماء بهذا. وما ندري ما الجليطة، الجليطة أن توافق النص ولا الجليطة أن تقول بلا علم، ما ندري الكذب على الله ورسوله ما هو، أن تخالف النص أو أن تقول بمؤدى النص، من الذي كذب عليه رسوله؟ من الذي أفتى بلا علم؟ الذي يقول ولا تقتلوا أنفسكم؟ فالإنغماس إنما هو كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه إنما هو بذل شجاعة وانخراط في صفوف الأعداء لفتح الثغرات للمسلمين، فإن قتل فهو بيد عدوه وإن نجاه الله سبحانه وتعالى فالحمد لله، ولهذا قد ينجو المنغمس هذا قد ينجو، وإن كان الغالب أنه يقتل لكن إن قتل قتل بيد غيره، والكلام في من يقتل نفسه بيده، فإن قلت لا هذا فرق ضعيف ولا عبرة به نقول إذن الفرق بين البيع والربا هذا ضعيف لا عبرة به فأبح الربا، وقل كما قال الأوائل إنما البيع مثل الربا، لأن الفارق بين البيع والربا أيضا إنما هو خيط رفيع، إنما هذا الخيط الرفيع يعرفه الراسخون في العلم، ففرق بين أن تقتل نفسك أو أن يقتلك العدو. ولهذا الشيخ الإسلام يرد على من يقول أنا أقتل في الله، طب تقتل في الله على وجه المشروع الحمد لله، إنما تقتل تقول أنا أقتل في الله ثم تقتل نفسك أو تلقي بيديك إلى التهلكة مع علمك أنك ستتلف نفسك، لا هذا قتل للنفس ولا يجوز. أيوة ما هو لا شك، وهذا اللي قاله أيضا بعض العلماء أنه إنما يكون هذا الانغماس من جيش، بحيث إذا حصلت ردة فعل يكون هناك قوة تدفع هذا. نعم أكمل. يعني أن عمرو بن العاص ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خشي البرد عن سواه أنه قد يقتل نفسه، واستدل بالآية وأقره النبي على ذلك. نعم. هذا حديث أيضا طيب، عبدي بدأني بنفسي فحرمت عليه الجنة أو بادرني بنفسي، يعني قتل نفسه. نعم. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار وكان قد قتل نفسه، مع أن الصحابة قالوا ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، طبعا ولا عبرة، هم يقولون هؤلاء لما قتلوا أنفسهم يأسا من الحياة انتحارا، إنما لا، هذا قتل نفسه في سبيل الله، نقول ولا فارق، في سبيل الله يبقى على شرع الله، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ليس فقط المبرر أن يكون في سبيل الله، وإنما لابد أن ينضاف إلى ذلك أن يكون في شرع الله، في سبيل الله، على كتاب الله، فلابد من سيف ناصر وكتاب هادي، لابد من أن يكون السيف منضبطا بالكتاب، مش بس في سبيل الله فتقتل من لا يحل لك قتلهم وتقول في سبيل الله، أو تقتل نفسك وتقول في سبيل الله، لا مش في سبيل الله، السبيل الله أمر يتعلق بالنية، لكن يبقى الأمر متعلق بالاتباع، في سبيل الله على كتاب الله، في سبيل الله على سنة رسول الله، فليس المطلوب منك حسن القصد فقط، وإنما المطلوب منك مع حسن القصد حسن العمل، أن يكون موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا حينما تقول أنت تتكلم الكلام هذا، كلام هذا ثقيل، إنما النفس تميل إيه؟ أيوة نعم، يا خير الله يركبي. إخواننا فين الجهاد في سبيل الله؟ إخواننا أنتوا قاعدين تأكلوا بس وتشربوا مش عارف إيه وبتاع وعايشين مع عيالكم، إخواننا في كذا، إخواننا في كذا بيفعلوا بيعملوا ويسووا، شوف سبحان الله حصلت عملية أول أمس، شاب يا إخواني 17 سنة 18 سنة جاد بنفسه في سبيل الله ورغب فيما عند الله، ولو تشوفوا وتسمعوا وصيته لأمه سبحان الله، هؤلاء يعيدون إلينا أمجاد خالد وعمرو، الحاجات طبعا بتشغل الناس، الحاجات دي بتشغل الناس، لكن تقول لا فيش خروج على الحكم الزار، لا اصبر، لا ما فيش قتل نفس وعملية انتحار، لا ما فيش مش عارف ايه، اذا كان في مراحل ضعف يبقى ترجع الى الدعوة وترجع الى المراحل. كل الحاجات دي طبعا ثقيلة على النفوس، انما عند الناس هذا من كلام من، كلام من عطل الجهاد، وكلام من جوز امامة الكفار، وكلام من مش عارف ايه وايه 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 الى اخره، هذا كذب وافتراء. زي احد الشباب المطحين دول جلس مع السائق محمد، فتعجب ان محمد السائق بتاعنا ابو احمد، فحد فهو الاثنين ملتحين واخد بالك بنين في ارض زراعيه طبعا غير رسمي، فطبعا محمد بيقول انتوا بنين في ارض زراعيه، هو من نفس البلد يعني، محمد شغال مش معانا في مشوار يعني كان من ضمن، فقالوا احنا والله احنا المحضر بيجي وبنديله مش عارف ايه وبتاع، فقال هو ده جوز عم الشيخ، يا جوز هو انت يعني بني رسمي اصلا عشان تديله الكلام ده، انت بني غير رسمي. المهم قالوا انا بمشي حاله ونظامه بتاعه وكلام ده، بيمشي حاله بني بالباطل مخالف النصوص مش عارف ايه، فمحمد جاله اتصل ان احنا يبقى عندنا درس يوم السبت كذا كذا، فقال هو فبيقول لهم يا جماعه هو السبت اللي جاي ده هو السبت الثالث ولا الرابع في الهجري؟ قالوا لا. انت مالك انت مال الهجري ولا في سواق بيسعى السبت الثالث والرابع هجري؟ انت مالك انت مال الهجري؟ قال لهم صح انا درس في القاهره، قال لهم درس لمين؟ قال له درس لمين؟ قال درس للشيخ هشام، الشيخ هشام
يا رجل احسن رجل ده رجل ده. انا جلست معاه في بيته وبيقول لو جورج بوش يبقى حكمنا هيبقى امامنا ونسمع له ونصير. سبحان الله. شوف الكذب يا حرامي. يعني انت تسرق اموال الناس تأكل الناس بباطل وتبدي بارض زراعية والان انت كنت رجل كذا انقلبت الان الى كذب. سبحان الله. جورج بوش يعني انت ما سمعتش في حياتك الا ان ترى كفرا بواحا عندكم في من الله يبغان. نفس المنطق لما قال عبد المقصود يا سيدي دول جماعة بيقولوا نسمع ونطيع للحاكم ولو كان كثيرا. دليل ان هؤلاء لا يخاطبون الناس الا بالكذب لانهم لو كلموا الناس بالصدق لقالوا الناس هذا دين الله فعلا. وما الاشكال يا اخي نحن نصبر على حاكمنا ان كان ما لم نرى كفرا بواحا. لو هو قال للناس كده ان الشيخ هشام ده بيرى ان احنا لا نخرج على السلاطين ولا مظاهرات ولا كذا طالما الحاكم مسلم الا ان نرى كفرا بواحا. والشيخ هشام بيقول ده نفس حديث عباده بن الصامت قال النبي الا ان ترى كفرا بواحا. هو يقول له طب انت حجتك ايه؟ طب دي حجه الشيخ هشام. لكن لما يجي يقول ده انا قاعد معاه والله في بيته في بيته والله ده انا قاعد معاه وقايل لي لو جورج بوش بقى حاكمنا يبقى خلاص. فهذا يعني اخونا محمد اللي هو السائق سبحان الله بيتعجبوا بقى النهاردة السبت الرابع هجري ولا الثاني هجري بقى غربة انك تقول هجري سائق يقول هجري مش العادة دي طبعا. لكن مثلا يوم السبت اروح المصيف انا معايا مشوار المصيف يوم السبت او اودي ناس الغردقة يوم مش عارف ايه. انما سائق يقول السبت الرابع عشان كده قال لك ان ده حرام وحلال. سائق يفتيك انت صاحب لحية وبقالك 20 سنة واخد بالك تبع حزب الظلام هذا السكندري وما انتش عارف انك انت البناء في الاراضي الزراعيه جائز ولا غير جائز وكمان تدي رشوه لمن ياتيك وتبيح لنفسك هذا تبيح نفسك هذا. فلولا ان هو سمع يعني على الريحه يعني ابو احمد يعني بيسمع الريحه كده واخد بالك ومع ذلك يقول ويوجه هؤلاء. لكن شوف ينقلب الى الكذب الاخر. انا جلست عنده في البيت يقول جورج طب قل شيئا يعقل يعني قل شيئا يعقل. هو في حد يقول ان جورج بوش لو حكمت بحاكم شرعي كذب؟ سبحان الله. نعم. نعم بعد الكلام طيب كلام الشيخ الإسلام طيب جدا. هذا في قاعدة الانغماس ولا ايه؟ ايه في قاعدة الانغماس؟ نعم هذا كلام طيب. هذا كلام الشيخ الإسلام في المجموع. هذا كلام طيب يفرق بين قتل الإنسان لنفسه على وجه حرمه الله وبين قتال الإنسان في سبيل الله على وجه شرعه الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لك أن تقتل نفسك مباشرة أو تتسبب في قتل نفسك أو تتسبب في قتل نفسك. فكل هذا حرام خلاف الكتاب والسنة والإجماع والإجماع. أما الكتاب ولا تقتلوا أنفسكم وأما السنة فكما في حديث أبي هريرة من قتل أصحاب حديدة حديث ما عبدي بادرنا بنفسه حديث إنه في النار لما قال الصحابة ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان قال هو في النار. وكان فعله أنه أصيب فلم يصبر على جرحه فوضع ذبابة السيف في صدره ثم اتكى عليه فقتل نفسه. نعم عبد اللطيف في قتل الغماس. أي نعم.
وقال ابن مردويه
هذا ابن تيمية اللي بيقول ابن تيمية يفتي بقتل النفوس ويفتي بكذا نعم.
وقال ابن مرضويه وساق بسنده عن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فدعاه فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله خفت أن يقتلني البرد وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم الآية فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم تردى به فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وكذلك رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
واضح أن الإنسان لا يجوز له أن يقتل نفسه ولم يستثن النبي إذا كان هذا في سبيل الله. نعم معلوم أن الذي يقاتل في سبيل الله يقتل وليس أنه يقتل نفسه إنما يقتل غيره إنما قوله تعالى تبارك وتعالى فيقتلون ويقتلون يقتلون أعداءهم ويقتلون بيد أعدائهم. نعم
وكذلك رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
هذا الجاهل وجدي غني وجدي حينما يقول القراءة الأخرى فيقتلون ويقتلون وده دليل على العمليات الانتحارية فيقتلون ويقتلون يبقى بفجر نفسه يقتله وقتل غيره يبقى القراءة الأخرى فيقتلون ويقتلون. والله يا أخوي هنا ينبغي أن هؤلاء سبحان الله يؤدب أبلغ الأدب ويحجر على هؤلاء مساكين المسلمين اليوم لما يسمعوا كل من هب وذب قنوات فضائية تعلم الناس الليل والنهار وده طبعا يغري الناس لك دي القراءة فيقتلون ويقتلون وهذا من إعجاز القرآن. شوف الله عز وجل يذكر هذا لأنه سيأتي يوم تكون هناك العمليات الانتحارية يبقى يقتل ويقتل. نعم
قال وكذلك رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وعن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.
طب يا ترى لو واحد فجر نفسه في الإخوان المفسدين جاء في مكتب الإرشاد وفجر نفسه برضه نقول كده فيقتلون ويقتلون ولا نقول بقى فيقتلون والآثمون والمعتدون وقتلوا أبرياء. نعم
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبي قلابة وفي الصحيحين من حديث الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا نحر بها يده فما رقى الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة ولهذا قال تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه.
شوف العلماء الراسخين يعني أذكر هذه المسألة في حديث أبي هريرة من قاتل نفسه بحديث وكذا كان أول لسه مسائل يعني قتل النفس هذه والتفجيرات كانت لسه جديدة وناقش فيها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى شيخ العمليات هذه قال هذا قتل نفسه يا شيخ هذه العمليات بس تحدث النكاية في العقال هذا قتل نفسه ولا يجوز والله عز وجل يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله يا إخواني كنا في الدرس يومها سبحان الله كأن المسجد جميعا تحول يعني مستشكنا على الشيخ بهذا مسألة السجديدة ومسألة كذا والعواطف والشيخ ما يتحول عن كلامه أبدا ما يتحول قتل النفس ولا يجوز الإنسان يقتل نفسه ويذكر الآيات ويذكر الأحاديث ولا يتحول أبدا. شيخنا الشيخ ابن عثيمين وكنا أيضا في درسه هذا مباشر أيضا سألوه عن ذلك كان جواب الشيخ رحمة الله عليه أنه فرق بين من عمل في ذلك بفتوى ولم يسمع عن حق في هذه المسألة إنما سمع أفته ناس بذلك وظن أن هذا جائز وخرج وكذا فقال هذا نرجو أن يغفر الله عز وجل له ولكن لا يسمى هذا شهيد
إنما إذا علم كلام العلماء وأقدم على هذه المسألة فهو قاتل لنفسه، هذا قاتل لنفسه. فهذا كلام العلماء الربانيين مسؤولين عن كلمتهم، علماء الملة الذين ينطقون بما تدل عليه النصوص الشرعية. أما هؤلاء الذين يتجرون بالشباب لا، لهم مجال آخر، نعم، يتعاملون مع الشباب ويستغلون الشباب في نصرة أفكارهم ومذاهبهم ولو بقتل أنفسهم، ويتجرون بهؤلاء. فإن حصل تقدم قالوا نحن، وإن لم يحصل صاروا يبكون أمام العالم، مثل ما يحصل في فلسطين، تحصل عملية انتحارية ثم تقوم إسرائيل برد طبعا أبشع ما يكون، وما بقى يقول لك والله شوفوا وإخواننا والحقونا وقالوا اللي يدفعنا فينا والمعابر إفرت والمعابر راحت. مين السبب في هذا؟ من السبب في هذا؟ نعم، قال يسعهم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في قوة وإمامة وراية، حصل الجهاد. إذا ما كان فيه حصل صبر، حكمك كافر، حكمك كذا، فإنك تصبر حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بالنصر من عنده. نعم،
ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي من يتعاطى ما نهاه الله عنه معتديا فيه ظالما في تعاطيه، أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه نارا، الآية. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال: وندخلكم مدخلا كريما. وقال الحافظ أبو بكر البزار وساق بسنده عن أنس رفعه قال:
نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، إن تجتنبوا الكبائر، كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فتكفير الصغائر يكون باجتناب الكبائر. نعم،
عن أنس رفعه قال: لم نرى مثل الذي بلغنا عن ربنا عز وجل، ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائر. يقول الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
وقد ورد حديث في ذلك رحمه الله تعالى، منها ما ساق بسنده عن سلمان الفارسي قال: نعم، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟
نعم، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال: لكن أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كانت كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت الكبائر. وقد روى البخاري من وجه آخر عن سلمان نحوه. وقال أبو جعفر ابن جرير وساق بسنده أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده ثلاث مرات، ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري ماذا حلف عليه، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر، فكان أحب إلينا من حمر النعم. فقال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة، ثم قيل له: ادخل بسلام. وهكذا
ثم ذكر تفسير المبيقات، قال السبع، وقال ذلك بما ثبت في الصحيحين حديث سلمان ابن بلال وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع المبيقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات المؤمنات الغافلات. وهذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. فالكبائر كثيرة أكثر من السبع، لكن هذه أعظمها. ولهذا قال ابن كثير: فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن، إلا عند من يقول بمفهوم اللقب وهو ضعيف عند عدم القرينة، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم، كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع
فمن ذلك ما رواه الحاكم المستدركي وساق بسنده و ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم
قال
إيه نعم ذكر عقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا فأضاف هذه وذكر جمعا من الأحاديث يدل على أن الكبائر كثيرة كذلك في اليمين الغموس ذكر حديثا ثم ذكر أيضا حديث سباب المسلم في سوق وقتاله كفر أيضا ذكر حديثا كثيرة في أن هذه الكبائر لا تحصر في السبع ثم قال ذكر أقوال السلف في ذلك قد تقدم مروي عن أمير المؤمنين عمر وعلي في ضمن الحديث المذكورة وقال ابن جرير وسق بسنده عن الحسن أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقال نرى أشياء من كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها فردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك فقدم وقدم معه فلقي عمر رضي الله عنه فقال متى قدمت فقال منذ كذا وكذا قال أفبإذن قدمت قال فلا أدري كيف رد عليه فقال أمير المؤمنين الناس لقوني بمصر فقالوا إن نرى أشياء من كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها فأحب أن يلقوك في ذلك فقال اجمعهم لي الحديث حتى قال قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات قال وتلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ثم قال هل علم أهل المدينة أو قال هل علم أحد بما قدمتم قالوا لا قالوا لو علموا لا وعط بكم ثم نقل عن علي رضي الله عنه أيضا الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقتل المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا فراق الجماعة ونفث الصفقة يعني أن السلف رحمه الله تعالى على الزيادة على هذه السبع قال محمد بن سيرين ما أظن أحدا ينتقص أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ثم ختم هذه المسألة بهذه المسألة آخر مسألة في هذا الفصل وقد اختلف علماء أصول الفروع في حد الكبيرة فمن قائل هي ما عليه حد في الشرع كبيرة حدها كل ما ورد فيه حد في الشرع جميع ما ورد فيه حدود فهو كبائر زنا سرقة شرب الخمر قتل قال ومنهم من قال هي ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة ما ورد فيه وعيد بخصوصه وقيل غير ذلك قال أبو القاسم عبد الكريم محمد الرفيع في كتاب الشرح الكبير الشهير في كتاب الشهادات منه ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعده في الكبائر وفي الفرق بينها وبين الصغائر ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه أحدها أنها المعصية الموجبة للحد والثاني أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة وهذا أكثر ما يوجد لهم وهو وإلى الأول أميل لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر وذكر أخوانا المهم هي ما كان فيه حد هذا من الكبيرة ما كان فيه وعيد بنار وكذا هذا من الكبيرة ما كان فيه نفي إيمان هذا أيضا كبيرة ما كان فيه ليس منا وكذا هذا أيضا كبيرة ما كان فيه ذكر مشابهة للكفار واليهود والنصارى وكذا هذا كبيرة ما كان فيه براءة النبي إني بريء من كذا هذا كبيرة كل هذا من الكبائر ويدخل المعصية في حد الكبيرة طيب نقف عند ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم نعم عدم الخيار في المجلس نعم تقصد يعني ان هم رفع الشرط يكون هذا مخالفة النص لكن ورد به نص النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ورد به نص ليه لان الحق لهما هذا مشروع له لجعل الحق لهما فاذا تراضى على رفع هذا الحق لا اشكال نعم شوف يا اخواني
فائدة العلم وقيمة العلم وقيمة الاطلاع على كتب السلف وكلام السلف، حفظ وصيانة والحمد لله. شوف مسائل الجهاد الحساسة هذه اللي ضل فيها كثير من الشباب وخرج سبحان الله عاشوا في الجبال وقتلوا وقتلوا، وكل هذا بسبب أنه لم يسمع الكلام اللي أنت الذي تقرأه أنت تتعلمه أنت. وهل الكلام أنت تقرأه أنت هذا هو قانون 105 لسنة 97 أم هو ابن كثير وابن تيمية والحافظ الذهبي والإمام أحمد ومالك والشافعي؟ ولهذا قيمة هذه الدروس عظيمة جدا، وقيمة الاطلاع على كتب السلف هذه عظيمة جدا. إخواني من لم يسمع هذا الكلام ذاق الانحراف حتما في باب جهاد، في باب إيمان، في باب عذر بجهل، في باب دار، في باب خروج على سلطان، في أبواب عديدة، في حتى طلب العلم، حتى العلوم اللي هم بيعتبروا متخصصين فيها، علم لغة، علم حديث، علم أصول فقه، علم علم علم. هذه قيمة الدروس، يعني هذه قيمة الدروس تجعلك دائما على بينة من أمرك. كل ما يذكره هؤلاء من شبهات عندك جوابه، لكن جوابه بالسند العالي، فهم سلف الأمة. يعني شوف سبحان الله، هل أنت يا ترى يمكن أن تقول يوما ما بأن قتل النفس هذا العمليات الانتحارية اللي بيحرمها هذا كذب على الله وعلى رسوله؟ أبدا. وانت تذكر أنك كنت يومها جالس تحت الترابيزة يوما قال هذا حسان أو قال هذا الحوين، كان نفسك تسلم على الشيخ يوم كان أن يفتي بهذا، كان نفسك تسلم على الشيخ، هنيئا لك. فمن لم يصل إلى يده وصل إلى ثوبه وإلى غطرته، ومن لم يصل إلى ثوبه وغطرته وصل إلى سيارته، ومن لم يصل إلى سيارته نظر إليه ببصره، ومن لم ينظر إليه ببصره تمنى بقلبه. كلها كانت أمنيات يترتب بعضها على بعض. هنيئا لك بقى إذا مد لك يده من السيارة وذكرك باسمك. يا الله، هل من أحد صور؟ هل من أحد سجل؟ كان يعرفني، كان يعرفني. هذا مقام عظيم وعالي. وأنت الآن سبحان الله تقول الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله. يا الله، لو أنا كنت أعتقد هذا الآن وكنت مع هؤلاء الآن، ممن يعتقد كيت وكيت وكيت، وممن باع عنده أفلام الجماعة الإسلامية وأفلام فلان وأفلام علان وإلى آخره. حويني نزل له مقطع لك ما كنتش تكفيري وكذا وكذا، يقول لي بعض الإخوة هذا مقطع قديم أصلا، يعني مش لاقين حاجة جديدة حتى يقولها بعد تعزية عمر عبد الرحمن. ولم أكن تكفيريا يوما ما، ولا تبليغيا ولا إخوانيا، لأن هؤلاء يظنون أن التبليغ والتكفيري هو من يقول والله ثم والله ثم والله إني لتكفيري وإني لتبليغي وإني لإخواني. لكن ما يعرف منهج السلف في أن من صاحب وأثنى وكذا وكذا فهذا يلحق بالفرقة والطائفة، فضلا عن أنه عنده أصول هذه الفرقة والطائفة بفتواه وإن لم يدخل في هذا التنظيم رسميا. فالحمد لله يا إخواني، الحمد لله كتب السلف هذه نعمة عظيمة، ولهذا لا تفرطوا فيها، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة والحمد لله. لكن الإنسان يحتاج إلى شكر هذه النعمة التي أعظم النعمة على الإطلاق. كما قال أبو العالية: ما أدري بأيما أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أن الله عز وجل لم يجعلني في شيء من هذه الأهواء. وكان ابن عمر يقول: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. سنحمد الله عز وجل، إذا كنت تحمد الله على نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الكلام ونعمة ونعمة ونعمة، فكل هذه نعم والله يا إخواني تتقاصر عند نعمة الهداية. والآن يعني أعظم نعمة الهداية دي أنك لست مقلدا، أنك لست مقلدا. يعني لو شيخك الذي يدرسك قال بجواز هذا واستدل، سوف ترد عليه بالأدلة الشرعية. ليه؟ لأن إسنادك فيها إسناد عالي ومتصل، وليس شيخك بأجل أو بأعظم ممن تركته. فإن خالف أيضا فعل به ما فعل بالأوائل، لأنك ارتبطت بماذا؟ ارتبطت بالدليل العالي، ارتبطت بالإسناد العالي. فمن خالف شيئا من ذلك، خالف شيئا من ذلك خلاص، يجلس شيخ كبير يفتي الطالب نفسه حتى يستنكر عليه الحل والعقد لو من يعزله. قال والله إذا كان في مصلحة. الطالب يقول لكن يا شيخ النبي يقول إن لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من ورغان، فيقول لكن إذا كان في مصلحة. يا شيخ النبي يقول إن لم تروا كفرا بواحا، جواب ضعيف، هو شيخ كبير لكن ما يقبله الطالب، هذا جواب ضعيف. أنت شيخ الدليل، على ما تقول مصلحة وتسكت بلا دليل؟ أنت شيخ الدليل، على ما هذه المسألة ما قلت فيها بالدليل؟ قل نعم إذا كان في مصلحة، قد جاء عند أبي داود بسند صحيح، قد جاء عند الترمذي مثل ما تقول أنت بأي مسألة، لكن قل جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. الطلبة يقول لك هذا حتى ولو كنت شيخا كبيرا، لكن ليس الشيخ الكبير يحصل العلم كله إلا أن ترى الكفر بواحا عندكم فيه وما برهان. يا شيخ أمرنا الشارع بالصبر، وأمرنا الشارع بالنصح، ما أمرنا الشارع بنزع اليد من الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر، وهذه من قمة المفارقة، ليس قيد شبر بل هي إزاحة كاملة للسلطان، ليست شبرا. فإذا كان النبي حرم الشبر فكيف بالإزاحة الكاملة؟ فما الدليل يا شيخ؟ هكذا ينبغي أن يكون. فمهما كان شيخك كبيرا، مهما كان شيخك كبيرا، ولهذا العلماء الربانيون، شوف كلام شيخ الإسلام تجد الكلام محبوك، لأنك إن جوزت عزل السلطان إن رأى الحل العقدي سوف نأتي إلى سلطانك نعزله. يومها تقول فئة الضالة، فئة الخوارج، قال يعني عجيب، كانت في غير بلدك كانت جائزة وكانت في بلدك ففئة الخوارج. المصالح هذه لا تنتهي، تقدير المصالح مفاسد نسبي. أنت تظن تقول هذا ملك آل سعود وطبقوا الشريعة، أنا هرد عليك وقول لك هم جابوا الأمريكان أصلا، هم اللي بعض مفاسد لابد نحن نزيحهم. كل واحد يقدر مصالح مفاسد على حسب ما يرى، على حسب ما يرى، لكن لابد من ضبط المسائل. فالشاهد يعني أن كل واحد محكم إلى ماذا؟ إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قيمة الهداية العظيمة. هل أنت تكون يوما ما زي ما عبد اللطيف كده بيسأله في الزكاة يجيب، يوم يسأله في العزل يقول له احرص على ما ينفعك، طب الإيمان احرص على ما ينفعك، ليه أنت مزلول؟ أنت مزلول؟ لا، قول لا أعلم، قول لا أعلم، أو قل الحق كيت وكيت، قل هذا، خصوصا أن منهجك ليس هو التفويض المطلق، إنما أنت تفوض المعنى لا الكيف، مش تفوض الكيف لا المعنى. نعم نعم بيقول ايه؟ ما هو ابن تيمية مش واحد، في ابن تيمية عند الجماعة الإسلامية، في ابن تيمية عند تكفير الهجرة، في ابن تيمية عند داعش، في ابن تيمية عند تنظيم القاعدة. هو أنت أول مرة تعرف ابن تيمية واحد؟ عندنا هو ابن تيمية واحد. أحمد ابن عبد السلام ابن عبد الحي ابن تيمية ده واحد، هذا معروف، لكن هو لكل قوم ابن تيمية بالفهم، بالفهم. ويحك، وهل لا يوجد أحمد بن حنبل وابن معين إلا إلا أنتما؟ في أحمد كثير وفي ابن معين كثير. نعم.
يقول جميل رحمه الله أن نسأل من ذكر قصة أصحاب يقول وفيها أن غلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين، ولهذا جود الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على
ماشي. الغلام قتل بيد الملك والإنغماس بيد العدو. ما نقول دي أقرب مسألة هم بيدندنوا عليها. وبعدين ها؟ من بقى بتاع مين ده؟
علق بقى تحت وقال وهذا يدل على مشروعية العمليات الاستشهادية بل وجوبها في بعض الأحيان
إذا كان فيه نفاذ بالعدو. وهذا قول آخر لشيخ الإسلام الإسلامية وذكر اللي هو إيه؟ أما قوله ويكون جواب عن السؤال وأن القريب وأن الأفضل نفسي بالله فهذا كلام
شوف كلام باطل. الحاشية: قاتل الله حواشي تخالف ما نص عليه الأئمة. آه من الحواشي. ابن كثير. وبعدين يجيب لك في الحواشي كلام التكفير، واخد بالك؟ ابن تيمية فوق وتنظيم داعش تحت في الحاشية. ابن عبد الوهاب فوق واخد بالك، و عباد القبور في الحواشي. آهن من هذه الحواشي. ابن تيمية بيتكلم عن مسألة الغنماس، وابن تيمية بيتكلم عن مسألة الغلام، وده قتل بيد غيره. ولهذا قال في موضع ابن تيمية: آمنت أمة ولم يفوته شيء، هيحيى عند الله عز وجل. والقرطبي في المفهم بيقول بأن هذا إلهام من الله، ألهمه الله مثل ما ألهم أم موسى. ولهذا لما دفع الملك جنوده وكذا به، حتى علوا به قمة الجبل وكذا، ونجاه الله، عاد إلى الملك. ولما توسط في البحر عاد إلى الملك وقال: إنك لست بقاتل حتى تجمع الناس. كل هذا لما كان بوحي إلهام من الله سبحانه وتعالى له. ثم في النهاية الصورة ما هي؟ قتل بيد الملك، والانغماس قتل بيد العدو. هو بقى يضع في الحاشيه، يجيب كلام شيخ تيمية، ويضع في الحاشيه بقى يقول لك هذا قول اخر لابن تيميه. هو اصلا هو القول الاخر هذا هو خالف القول الاول. هو ابن تيميه قال يقتل نفسه، ابن تيميه قال لا يقتل نفسه، بل ولا يتسبب في قتلها بهذا، انما هذا قتل بيد غيره. مسألة الانغماس ومسألة كذا، ده قتل بيد غيره. نعم. نعم. ايوه، في بلد فيها دروس، في بلد فيها دروس احذر، بس ما تقولش على اسمه يا اخويا، احذر. الله ينجحك، الله يعلم ردك، احذره. واحد في بلد دروس ما بيحضرش، واحد في بلد فيه ابن تيمية واحمد وشافعي ومالك كتب تسعة وتفاسير الامة، ونايم في البيت طول متصدر، بس هو اخ عن منهج، احذره. ده شيخ مطمطم، ده عايز يقفز من سريره الى كرسيه الى منبره، ده عاوز شيخ مباشر. كيف الواحد يكون في دروس السلف ليل نهار، او انها مرت به؟ ما هو اما انه يكون شيخا كبيرا في غنى عن هذه الدروس فيحضر له، يحمل درسه والجميع يحضر له اذا كان هذا عنده، او لا فيعتمد على نفسه. هو فرحان بالجهاز اللي عنده ولا ايه؟ عنده اخر اصدار من المكتبة الشاملة، اخر اصدار، فرحان ان هو بيطلع 100 مطلوب وخلاص يحطهم. هذا هو. كيف تقول ان هو شيخ والمسائل دي عنده مضبوطة وكذا بلا هذه؟ انت قبل الدرس زي الان، انت النهارده يوم الاربع 2 جمادة، قبل درس التفسير لابن كثير، انت مثل بعد درس التفسير لابن كثير، انت بعد نقد شيخ الاسلام ده مثل ما كنت قبل نقد شيخ الاسلام. هذا مغرور، هذا ينصح، هذا احسن احواله انه جاهل، احسن احواله انه جاهل. لكن قد يكون الحال اغلب انه معجب بنفسه، انه مغرض، انه ما يدري شيئا، هذا يريد ان يكون شيخا. كيف يتصدر دعوة وكيف يفتي ناس وكيف كذا، ودروس اهل العلم موجودة ومبثوثة، كتب السلف، احنا بنذاكر مع بعض،
يعني عشان اقول ما مش عاجبك هشام لكن في ابن كثير, مش عاجبك هشام لكن في الطبري, انا ما اتكلم عن هذا. فاذا وجد واحد في الا اذا يكون هو نفسه لا يرى يعني قيمه لهذه الدروس عموما يعني, لكن واحد في بلد فيها دروس اهل علم وفيها كتب السلف ويتصدر وكذا ويذكر بنفسه وفقط, لا هذا رجل احسن احواليه انه جاهل بما ينبغي ان يكون. كما ذكرنا بالامس رجل يتصدر مباشره بلا مرحله التلمذه وبلا مرحله ثني الركب هذا مغرور, وانتظر وسوف ترى هذا, سوف ترى هذا. ما استغنى احمد ولا استغنى شافعي ولا استغنى مالك ولا استغنى ابن تيميه ولا استغنى ابن باز ولا استغنى احد من اهل العلم عن دروس العلماء اذا كانت في بلده, بخلاف واحد في بلد ما فيها دروس ولا هو يستطيع الهجره ولا كذا, فاتقوا الله ما استطعتم. انما لماذا, لماذا واحد يبقى مجاور المسجد وفقط, هذا يبقى شيخ, هذا شيخ, هذا يريد ان يكون شيخا. وبعدين ما الذي يفهمه؟ في فرق من فهم مسائل عامه زي رسلان كده, او فهم عامه ما فيش خروج والتكفير والتبجيل, هو نفسه يؤسس لهذا في كلمات ولا يد. ففي فهم عام, فهم سطحي, فهم غير مسند عام, هذا ان اوردت عليه مشكله لا يستطيع الجواب عنه, ولا تجد هؤلاء يتكلمون بس في التكفير والتبجيل, لكن يتكلم في عذر بجهل ولا يتكلم في مسائل جهاد دقيقه ولا يتكلم في مسائل مساله ايمان ولا يتكلم في هذه المسائل من صدر ولا حكم دار ولا عنده نقلات فيها ولا كلام منها, صعب صعب هذا. انما هي مسائل معروفه كده, السلف النهارده يقول لك هو عدم الخروج على الحكم الظالم والسلطان وكذا وابعد وروح وكذا, بس واحد متصدر هو عمال يبدع في خلق الله ومتصدر هو السلف الوحيد, ايه المشكله عن فلان؟ فلان هذا. وبعدين هو يصور يعني خرج عن اصول اهل السنه والجماعه, ايه يصور يعني؟ يصور يعني منحوت؟ بيصور بالفيديو, طب الفيديو ايه يعني؟ حكمه ايه عندك؟ حكمه ايه عندك؟ حتى لو انت رجحت, ايه المساله دي؟ ايه تصورك فيها؟ مساله ايه؟ عمليه ولا مساله من الاصول؟ مساله اجماعيه ولا مساله اجتهاديه؟ هي من مسائل الاجتهاد, اصبت فيها ما اخطا؟ مسائل اجتهاد, اخذتها من معين واحد, اخذتها من باب واحد, خلاص انت حر. لكن تصور المسألة, حجم المسألة. فهذه مشكلته. ما هو نفس الشخص انت بتذكره هذا اللي هو بيذاكر وفاهم, هو في النهاية الحوين, هو في النهاية مصطفى العدو, هو في النهاية هؤلاء, هو في النهاية عمر عبد الرحمن, هو في النهاية كذا. هتأتيه شبهة ما يستطيعش الجواب عنها, قد يهلك بسببها. ما في سن يكون الفاهم العاقل دائما يتقوى بكتب السلف, دائما يتقوى بكتب السلف. فإن كان شيخا كبيرا فليدل على نفسه, ينتفع الناس بعلمه. انت واخد بالك محمود؟ لكن تقول مثلا في اخ في منطقة او في مكان او كذا فاهم المنهج ويدرس ويعمل ويسوي ويصعد منابر ويصنف, هو تعلم الاول؟ تعلم يا محمود. طيب ولو تعلم منين؟ ايوه. طب ما انا بقول لك اهو, يبقى اذا فهم مجمل. لو واحد بقى مسكه تحت وقال له تعالى ده في نقل شيخ الاسلام بيقول, هيجيب عنه ازاي؟ ها كيف هيجيب عنه؟ كيف لو جاب زل العالم كيف يكيفها؟ كيف يفهمها؟ امس واحد بيجيب لي كتاب ايضا اسمه الوجيز في العقيده وحاجه زي كده, ومراجعه الشيخ صالح للشيخ ايضا في اخونا حسين امس في الحاشيه, الكتاب فوق لا يجوز الخروج على الحكم الظالم وكذا كذا, تحت بقى في الحاشيه ايه؟ في الحاشيه وهذا في من يحكم بشرع الله, فان كان لا يحكم بشرع الله فلا سمع له ولا طاعه ولا ولايه ولا كذا. في الحاشيه, هي دي المشكله كما قلنا, في الحاشيه. وطبعا في النهايه من سوى المين لصالح للشيخ, فالأخ ده فين؟ خل الأخ يجيب لك كتاب أبو العلا راشد تقديم صالح ابن فوزان الفوزان. كتاب أبو العلا راشد في العزغ بالجاه هتجيب عنه ازاي؟ يبقى لازم يحضر، لازم يشوف. هيجيب نقل لابن عبد الوهاب في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، هتجيب له النقلات الأخرى ابن عبد الوهاب من ايه؟ هو يظن أنه فاهم المسألة، في عذر بجهل ولا يدري. لو جابوا له نقل واحد لابن عبد الوهاب أو ابن تيمية أو أحد أئمة الدعوة لن يستطيع الجواب عنه. لكن لازم يسمع مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وده بيورد إيراد وده بيورد إيراد وده بيورد إيراد وده الإيراد ده بيفتح المسألة، بيحبر المسألة، بيصور المسألة، واخد بالك؟ زي ما قلنا كان درس شيخنا الشيخ ابن باز أعمق ما فيه استشكالات، إنما الشيخ كانت علاقاته قليلة، أعظم فيه الاستشكالات. فالاستشكالات نفسها نوع علم، نوع علم هتجيبه منين؟ فده مغرور. احذروا أمثال هؤلاء الأصناف يا أخواني، احذروا أمثال هؤلاء، احذروا أمثال هؤلاء حتى في العلم الخاص لهم. لو كان محدث انتبه لعلم الحديث عنده، لو كان أصول انتبه للأصول عنده، حتى ولو كان حتى في العلم الذي يمهر فيه، لأن قاعدة العلم واحدة. هتجده أيضا في نفس العلم ذاته وهو بيتحكم إلى نفس العلم القاعدة اللي هو حفظها الأول، لحفظها الأول هيحكم الناس إليه، وتبقى عنده مسائل إجماع لا يجوز مخالفته، لأن المشكلة اللي بيدخل الأول، هذه المشكلة. فما إذا دخل إليه أولا دخلت مسألة عنها دي إجماعية على أنها مسألة يجوز الخلاف فيها، على أنها مسألة كذا، يبقى خلاص هتبقى. إنما التوسع في الكتب والاطلاع على كلام أهل العلم وفتواهم هذه التي تجعلك تزن المسائل، تفرق بين واجب مستحب، بين خلاف أولى وبين بدعة، بين إلى آخره. نعم نعم. لأنه مش عارف ما شوف. اتفضل يا سيدي، يعني بيدرس فقه بلا فقه، يعني يجي عند كتاب الجيزية وقال لك عدد الحاجات دي مش محتاجين، واحنا امبارح قعدنا ساعة وربع عشان نقول فإذا أحصن تفسير ابن كثير فأحصن في أنتين بفاحشة الإماء وأحكام الإماء، وإذا تزوجها رجل هل الولد يلحق بالسيد ولا يلحق بالأب اللي هو أولادها، أحكام إماء تيجي عند الأدوة عديها وأحكام الجهاد عديها. هذه مشكلة، انت عارف دي بقى اخطر، اخطر من المعلومه نفسها، كونه يقفز هذه الابواب دي اخطر، اخطر، لان دي منهجيه، دي منهجيه هيأصلها، هيؤصلها، دي منهجيه في كل، وفي كل علم. شوف في كل علم، في كل علم، شوف في كل علم، سواء في اصول، سواء في 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 في, في حديث، سواء في لغه، سواء في كذا، عد ديت، اعمل ديت، سوي ديت، ركز على ديت، ما ودي كلها اجتهادات خاصة. نعم 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 صح. تمام. هو ابن تيمية تكلم في هذه المسألة، مسألة الإلهام تكلم فيها وبيّن أن أهل الحق وسط فيها بين طائفتين، طائفة تلغي ما يسمى بالإلهام ده مطلقا والتوفيق والتأييد وكذا، تلغي هذا، وطائفة تغلو في هذا فتجعل الإلهام هذا مصدرا أوليا من مصادر الاستدلال. شيخ الإسلام بيقول لا، مثل هذا لا ينكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يكن في أمتي ملهمون محدثون فعمر، يبقى النبي أثبت الإلهام، ومعنى توفيق وتأييد الله عز وجل عبد أن ينطق بالحكمة وأن ينطق بمدلول النص ولو لم يبلغه هذا النص، أن يوفق. وهذا الإلهام الشيخ الإسلام قال ضبطه عدم مخالفة الكتاب والسنة، بل هو بصيرة وفهم للكتاب والسنة، فهم للكتاب والسنة قد يلقيه الله عز وجل في قلب العبد، كما قال سبحانه ففهمناها سليمان، ففهمنا سليمان، فقد يلهم العبد هذا. هناك بقى بعض منصوص عليهم في مسألة الإلهام مثل أم موسى أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فأرضعيه في اليمن ولا تخافي ولا تحزني وكذا. في مثل هذا منصوص عليه، ومثل ما حصل من كرامات لبعض الأولياء أيضا من مثل هذا الإلهام. فهذا الإلهام لا يخالف كتابا ولا سنة، بل يتمشى مع الكتاب والسنة، وهو توفيق الله عز وجل وتهيئة الله سبحانه وتعالى العبد أن ينطق بالحكمة وأن ينطق بالحق وأن يوفق للعمل الصالح، من غير أن يكون مصادما لنص من كتاب أو سنة. فالإلهام يساوي التوفيق، يساوي إلقاء الفهم في قلب العبد، مثل ما كان يجب لعمر رضي الله عنه كثيرا. وهذا يقول شيخ الإسلام، وهذا هو إمام الأمة في هذا، ومع ذلك ما كان ينطق عمر إلا بما وافق الكتاب والسنة. أما إذا صادم الكتاب والسنة هذا ليس إلهاما، إنما هذا من وحي الشيطان إليه ومن إغراء الشيطان به. ثم ندع علماءنا في أجوبتهم، نقول مثلا العلماء قالوا في هذه المسألة أو فيما جرى على هذا الولي أو الصالح أن هذا محتمل أن يكون بإلهام من الله سبحانه وتعالى، خصوصا أن القصة ثابتة وصريحة، وأن مثل هذا الأمر لا يكون إلا بشيء من مثل هذا، لأنه على خلاف الأصل. فالله عز وجل يهيئ أن يتصرف هذا التصرف ونوفقه هذا التوفيق، يوفقه هذا التوفيق، فلا شك أن هذا من توفيق الله عز وجل له. فيقولون هذا ألهمه الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. فلهذا أهل السنة والجماعة وسط في باب الإلهام، بين طائفة غلط فجعلته مصدرا من مصادر الاستدلال ولو على خلاف الكتاب والسنة، وهم أهل الذوق والوجد وغير ذلك، ومنهم من عطله فلا يرى هذا أصلا مطلقا، وأهل السنة يتوسطون في هذا كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن يكن في أمتي ملهمون محدثون فعمر. نعم نعم، هذا موافق للأصل إلا فهما يؤتيه الله مسلما أو رجلا. نعم طيب ما احنا نقول المنصوص عليه هذا فرغ منه، ولأنه خلاف، لأن خلاف الأصل وهذا ظاهر جدا، ولا يكون إلا بهذا الإلهام القوي، لولا أن ربطنا على قلبها هذا إلهام واضح، لأن الأصل الإنسان ما يلقي ولده في البحر إذا أراد النجاة، وليس هذا خاضعا مثلا لقاعدة من هذه القواعد، إنما هذا إلهام قوي قام في نفسها مقام اليقين، مقام يقين. كذلك ما كان في نفس الغلام، هذا على الخلاف، المفترض أنه هو يهرب وأن الله نجاه لكن يعود. أما نحن الآن فإذا لم يكن هناك منصوص عليه، فالمراد هو توفيق العبد لفهم دقيق لا يخالف الكتاب والسنة، توفيق العبد لفهم دقيق لا يخالف الكتاب والسنة. إنما لا أتي على خلاف الأصل أقول مثلا ألقي ابني في كذا وأقول قياسا على قصة أم موسى، لا، إنما هو فهم، أن توفق في اجتهادك، مثل ما حصل من عمر لما أرادوا دخول البلد الدفاع الطاعون، فاختلف الصحابة ولم يكن عمر نص في المسألة، عمر قاس قياسا منضبطا واضحا جدا وأفتى فتوى غاية في القوة وليس عنده نص، تمام تمام، وهو يرى عدم الدخول، بعض الصحابة يرى الدخول، فلما جاء عبد الرحمن بن عوف وذكر النص حمد الله عمر رضي الله عنه أن وفقه لهذا تماما. هذا يسمى التوفيق والإلهام. ابن مسعود لما سئل عن المفوضة وليس عنده قصة بروع بنت واشق وأجاب فيها، فقام رجل قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيها بقضاء كذا، ففرح ابن مسعود فرحا عظيما. فمعناه التوفيق والإلهام، وده قائم على أصول وقائم على أدلة، لكن هذه الأدلة لا شك أن من يوفق العمل بها ويوفق لاستنباط كذا وكذا هذا لا شك أنه توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما تكون عند المسائل التي ما عندك فيها النصوص واخد بالك مسائل اجتهادية مسائل مثلا تعارض الأدلة عندك ولا مرجح فتوفق للعمل بهذا الأمر واخد بالك مسائل ما يكون عندك فيها نص فتعتبر أصولا عامة قواعد عامة للشريعة ومقاصد فيأتيك واحد بعدك ويقول هذا فيه نص ما ابتدى به هذا فيه نص عند البخاري نص نعم قال النبي كذا وكذا وكذا فتحمد الله عز وجل على هذا. هذا معنى مسألة الإلهام اللي تسمى عندنا اليوم التوفيق الهداية الفهم الدقيق ففهمناها سليمان. نعم من نعم بس في القصص القصص المعروف المقطوع بذلك نجزم بهذا وأنه نوع من الوحي لأن الله عز وجل نوع الوحي ولهذا قال وأوحى ربك إلى النحل وهذا لا يمكن أن يكون وحيا كالوحي المعروف إلى الرسل سميه وحيا وهي الهداية أوحى ربك إلى النحل أن تخدم الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون فالوحي أنواع. نعم.